الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرع الله عز وجل الزواج على الديمومة، على البقاء والدوام، بحيث تكون نية العاقدين حال إبرام عقد الزواج أنه علاقة في الدنيا والآخرة، فلا تصح نية التأقيت عند أحدهم، عند أحد الطرفين. ومن ثم فقد جعله الله جل وعلا محاطا بسياج من الضوابط والقواعد، بحيث تصلح هذه العلاقة وفق هذه الضوابط والقواعد إلى البقاء والاستمرار. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال: وكيف تأخذونه، أي المهر إذا حصل الفراق، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالزواج ميثاق غليظ. ومن ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم الرجال إلى أن يحسنوا المعاشرة، ونبه النساء إلى أن يحسن الطاعة في غير معصية. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم، أي عند الله تعالى، خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. فمن أراد أن يكون حائزا لمقام الخيرية فليتمثل وليقتدي وليأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملاته مع زوجاته أو مع أهل بيته. واعلموا أن الزواج عبادة، فنحن نتزوج عبادة وطاعة لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام مهم جدا، لأن انتشار معدلات الجرائم بين الأزواج وفي الأسرة المصرية تحديدا، وانتشار نسبة الطلاق وزيادتها وارتفاعها حتى بلغت في اليوم الواحد أكثر من 600 حالة طلاق رسمي. إشهادات الطلاق في عام 2021 في شهر فبراير وفق الإحصاءات الرسمية بلغت أكثر من 600 إشهاد طلاق في اليوم الواحد. طبعا اليوم الواحد معناه يوم العمل، يعني في 8 ساعات رسمية عمل من الساعة 8 الصبح للساعة 2 الظهر. فعد بقى كام حالة طلاق على مستوى الجمهورية، تفهم ان القضية خطيرة جدا. لماذا؟ لان هناك خلل في التصور. اسمع: انا خيركم لاهلي، فمن اراد ان يأتي برسول الله فليكن. والزواج طاعة وعبادة، يقول رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وهو يعدد انواع من الخير والصدقات: وفي بضع احدكم صدقة، يعني في الزواج، يعني تتزوج تنال أجرا، أجرك هذا يكتب في ميزان حسناتك أنت وزوجك ومن شارك في هذه الزيجة، ليكون لنا مقدمة تشفع عند ربنا لندخل الجنة وننجو من النار. فنحن نعبد الله بالزواج، نحن نعبد الله بالزواج. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. وهذه إشارة لطيفة حية مؤدبة إلى العلاقة الزوجية. اسمع: وفي بضع أحد، والبضع والفرج. قالوا الصحابة متعجبين مستفسرين: أيأتي أحدنا شهوته ويقضي لذته ويكون له بها أجر ثواب؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام في الزنا، نسأل الله العافية، أيكون عليه وزر ذنب يحاسب به في الآخرة وإن أفلت من حد الدنيا من الرجم أو الجلد؟ قالوا نعم، يعني عليه وزر إن وضعها في الحرام. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. طيب، إذن نحن نعبد الله بالزواج، والعبادة توقيفية، يعني لابد أن نتعلم أحكام الزواج وآداب الزواج وواجبات كل طرف على الآخر. ما الذي يجب على الزوج تجاه زوجته وأهلها؟ وما الذي يجب عليها تجاه زوجها وأهله؟ وما الذي يجب على الأهلين، أهل الزوج وأهل الزوجة؟ يأتي إبليس لعنه الله كل يوم يضع عرشه على الماء، هذا حديث صحيح، ويبعث سرياء الشغالين الجند الموظفين اللي تبعوا، يبعثهم للإفساد في الأرض، يرسلهم بالمهام التي وكلت إليهم، ثم يأتونه بعد أن انتهت يعني فترة الدوام بتاعتهم، كل واحد يأتيه بما فعل من شر وفساد، فيقول أنا فعلت كذا وكذا، ما تركته حتى قتل، حتى سرق، حتى زنى، حتى فعل، حتى فعل، فلا يعتري به إبليس لعنه الله. ثم يأتي واحد فيقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، ما سبتهمش اللي هم متطلقين أو مخترعة، المهم ضمرت الحياة الزوجية، مع أن الطلاق حلال، لكن يقوم إبليس، اسمع، يقوم يعني لا يستدعيه، بل يقوم فيلتزمه ويعتنقه ويحتضنه ويقول نعم أنت الذي فعلت، أنت اللي فيهم، أنت اللي فيهم، أنت تلميذ النجيب، أنت الأول على الدفعة، نعم أنت لماذا؟ لأن الطلاق الذي يكون على إثر زواج فيه قطيعة أرحام، وفيه فصام بين العائلات والأسر، وتفكك مجتمعي، وضغائن، وربما جرائم، وحقوق، وسب ولعن، وقذف، وغيبة، ونميمة، وتشريد لأسرة كاملة، وتفكيك لها، وكذلك أطفال مشردون، قضية خطيرة جدا، والمجتمع يشهد. إذن الطلاق في حد ذاته مباح، وقد يجب في حالات معينة، أو يكون هو العلاج الأوحد، ولكن مع ذلك حذر منه الإسلام، ليس حذر منه لنتركه بالكلية، ولكن لنتجنب أسبابه والتي تؤدي إليه. وأول ما يؤدي إلى الطلاق عدم إحسان الاختيار، أول سبب من أسباب حدوث الطلاق عدم إحسان الاختيار بين الطرفين، المعايير غير واضحة، ماذا تريد؟ ولذلك بيّن الإسلام لنا ما الذي ينبغي أن يتخذ أو يراعى من شرائط ومواصفات في الطرفين، فقال عن الزوجة تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولحسبها وانسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، صاحبة الخلق والعفاف والشرف والفهم، وليس مجرد الصورة الشكلية الخارجية. وكذلك مع الرجل، إذا جاءكم من ترضون دينه، دينه ليس فقط مظهره الخارجي، دينه سلوكه وخلقه وأدبه وأمانته وذمته بالتجربة والسؤال عنه والتحري والبحث والمعاملة، فزوجوه. لماذا؟ لأنك إذا لم تزوج التقي النقي الشريف الأمين الخلوق، زوجت ولا محالة الفاسد الفاجر الخرب الذمة السيء الخلق المنحرف السلوك، فكانت إن لم تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالإسلام في الأساس شرع الطلاق، لكن حذر أن نتخذ أسبابا، وبين كيف نتقيه. قال الرجال قوامون على النساء، فالأصل أنك أنت الرجل صاحب العصمة، فضلك الله بالعقل وبالحكمة وبالصبر وبالتأني وبالرحمة وبالفهم. المرأة عاطفتها في الأساس متسرعة، مع أول بادرة خلاف أو عدم اتفاق تطلب الطلاق وتقيمها ولا تقعدها، فالرجل إن سمع منها ووافقها في البداية طلقها من أول ليلة، بل ربما طلقها قبل أن يتزوجها أصلا. هكذا يكون، تجد امرأة مخطوبة، فتاة مخطوبة اختلفت مع خطيبها، طلقني، هو أنا اتجوزتك يا بنتي عشان أطلقك، هو طلقني وخلاص. هي المرأة جبلت على هذه العاطفة. فالرجل في الأساس قوام على المرأة، على خدمتها وعلى راحتها وعلى رعايتها وعلى حمايتها وحفظها، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم فالصالحات، المرأة الصالحة التي تعبد ربها في زوجها. المرأة، وأنا أتكلم الآن وأنا أرجو أن يصل صوتي إلى العمائر وإلى البيوت والشقق وكل من يسمع، الحياة الزوجية ونؤكد ليست صراعا بين طرفين، وليست معركة حربية فيها منتصر وفيها منهزم، بل كلاهما منهزم، لأن الطلاق يؤدي إلى آثار نفسية سيئة على الطرفين. فالمشاعر بين الزوجين ليست كمثلها بين الرجل وأبيه وأمه، ولا بين المرأة وأبيها وأمها. العلاقة قدسية علية رفيعة المقام، سماها ربنا ميثاقا غليظا. ومن ثم فأنا أدعو إلى التأني والتحري والبحث والتثبت قبل أن يتم الزواج. وخسارة قريبة بانفساخ خطوبة خير من طلاق بعد زواج، لا سيما إن كان فيه أولاد. ولذلك ندب ربنا إذا حصل خلاف بين الزوجين، قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير، الصلح خير من الفرقة، من الخلاف، من القتل، من المحاكم. والله لو أقمنا ديننا في بيوتنا وأنفسنا ما احتجنا إلى محكمة بصفة عامة. ونضرب الرجل أيضا إذا وجد من امرأته أو آنس أو توجس من امرأته بعض النشوز، يعني امرأة سمعت كلمة من هنا أو هناك، قرأت مقالا في جروب من الجروبات المفسدة، كلمتها صاحبتها عن مشكلة ما، آنس تريد شيئا من زوجها وزوجها أعرض عن هذا الشيء لسبب ما، فتقيم الدنيا فتبدأ في النشوز. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. والموعظة هذه كما بينا من قبل ليست كلمات تقال، إنما هي أسلوب في الدعوة. فليس كل منا يصلح أن يكون واعظا. هب أن هناك مثالا، يعني على سبيل المثال، هل خرابا أو بعض التلف في سباكة أو في كهرباء أو في جهاز في البيت، في ثلاجة أو غسالة، والرجل ليس صاحب صنعة ولا حرفة، أيتكلف ويحاول أن يعبث في هذه الثلاجة أو الغسالة أو السباكة أو لا، يأتي بمن يصلحها ويسأل عن خبير مجرب. لماذا؟ لأن غايته الإصلاح. كذلك الموعظة، قد لا يكون الزوج أهلا للوعظ. وفي ساعة الخلاف بينهما، المرأة لو حتى جئتها بمن بكلمة طيبة، المرأة مغلقة القلب من تجاه زوجها، فتحتاج إلى غير زوجها، إلى امرأة صالحة أو أحد من الصالحين يكلمها في ضوابط شرعية من عدم وجود خلوة شرعية وكلام متهتك. لماذا؟ ليطيب خاطرها وتعرف حقها وواجبها. امرأة أتت النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أبوها يشتكي منها أنها تأبى الزواج. فتاة ترفض الزواج، ليست اندبندت وومن ولا فيمينيست، لا، هي ترفض الزواج لعلة ما، أبوها نفسه يطمن عليها قبل ما يموت كحال جميع الآباء، اللهم زوج بناتنا، اللهم آمين، وارزقهن الأزواج الصالحين، اللهم آمين. فقال لها نبي الله اللهم صلي وسلم عليه أطيعي أباك. قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. الحكمة والعقل والذكاء. قال حق الرجل على امرأته، على سبيل المثال، أن لو سال منخره قيحا وصديدا فلحسته بلسانها ما أدت حق. طبعا هذا مش معناه أن الحسير القيح والصديد، لا، هذا على سبيل المثال المبالغة، عشان في ناس تاخذ الأحاديث يقول لك اهو، يقول لك الحاسين، لا يا عم الحق، والله كده أبدا. ده لو حصل وفعلت ولن يكون، ولا تؤمر رأس بهذا،
لان بعض الرجال يقول لك النبي قال للحاسر المد. يا عم لا والله مش كده خالص، ده مبالغه في الحق، وبالمناسبه هذا الحق في مقابله واجب. الشاهد في الكلام، فلما سمعت المرأة ذلك الفتاة قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج، أنا ما أقدرش على ده. امرأة لها طبيعة خاصة، كرامتها عالية قوي، مناخيرها في السماء، هي حرة ولا تجبر على الزواج ما دامت قادرة على التعفف بدون زواج. لكن المعنى أنه من منا يبعث السؤال لابنته، ما حق الرجل عليك يا بنيتي؟ ما حق المرأة عليك يا ولدي؟ أنت عايز تتجوز يا ابني، طب حقها عليك إيه حبيبي؟ انت تعرف ازاي تتزوج او تجيب عيال، تعرف تطبخي رز ومكرونه وبتاع، لكن تعرف حق جوزك عليك ايه؟ طب انت تعرف حق اهل مراتك عليك ايه؟ طب تعرفي حق اهل جوزك عليك ايه؟ ان كان ليهم حق ولا ما لهمش حق؟ هذه القضيه احنا بنبحث في القائمه والفرش والجهاز واوضه النوم والسفره والجمال، جميل لا اشكال، لكن الحقوق المعاملاتيه التي بسببها تخرب البيوت، زواج وقع فيه طلاق في اول يوم بسبب ايه؟ الام، ام العريس وام العروس اتخانقوا على كرتونه الثلاجه الفاضيه، كرتونه الثلاجه الفاضيه، وامثله من هذا الكلام العبثي، ففسدت العلاقه وتم الطلاق اصلا، تم الطلاق. إذا القضية هناك حقوق وواجبات وأخلاق وآداب، وليست هذه المودة والرحمة التي جعلها الله في الزواج بين الزوجين. ولذلك نسبة الطلاق عالية بسبب المفهوم الخاطئ في تأسيس الزواج أصلا. الزواج ليس صفقة تجارية يشكى إلي من رجل أنه يعني يشكو إلي أنه لعد خطبة ابن أخيه إلى فتاة من القرية، بدأت البنت تتغير تجاهه بعد الشبكة وبعد كذا، ثم طلبت الانفصال عنه، انفس الخطوبة. طب هاتوا الشبكة. لا احنا ما لناش عندنا حاجة. هي صفقة تجارية، تخلص من ده تروح لده، تخلص من ده تروح لده، خطوبة شهرين، شبكة 3 4 5000 7000 10000 ومع السلامة، واقلب واللي بعده. أو واحد يروح للفتاة يتكلم معها ويحبها وتحبه، ثم بعد أن ينال منها شيئا من الغرض، لا مش عجباني، ماليش نفس، السلام عليكم. هذا ليس زواجا، هذا عبث. ومن ثم ينبغي على الأهل أن يتدخلوا في التربية. ولذلك فالزواج في الأساس أعظم غاية في الدنيا، وأعظم علاقة وأعقد علاقة في الدنيا وأقدس علاقة بعد الإيمان بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في الدنيا إذا الإنسان أراد أن يلتحق بعمل ما له متطلبات وله شروط ومواصفات وشهادات وخبرات معينة، يبدأ في سلوك السبل الميسرة والمؤدية إلى تحصيل هذه الخبرات وتحقيق الشروط والمواصفات. وإذا أراد أن يفتتح مشروعا أو يشتغل في تجارة ما فإنه، أو يعقد شراكة ما فإنه، يبحث عن وسائلها حتى يضع ماله في تلف، ينظر الشركاء، ينظر الشركة الغرض منها تصدير واستيراد أو صناعة معينة أو تجارة معينة ولها سلعة معينة ولها قوانين معينة، يأتي بمستشار قانوني ومحاسب قانوني وخبراء وعمال من هذا المجال، وينظر في المكان والمحيط ودراسة الجدوى. لماذا؟ لأنه معه مال، هو رأس مال، والفلوس مش كل شيء تلاقيها، وعمره مجهود، ويبحث عن الفائدة والربح والتجارة والاستثمار. فإن وجد أن نشاطه غير مجد غيره، أو تخلى عن المكان إلى تاجر آخر وجعله شريكا من الباطن أو غير ذلك. الزواج كذلك أهم وأقدس. قبل أن يقدم الإنسان على الزواج ما نفرحش أن البنت جالها عريس، كلنا نفسنا بنات تتجوز بالحلال اللهم آمين، وما نفرحش أن الولد كبر وبقى شنبه خطه عايزين يجوزه وخلاص. طب هو فاهم في الزواج؟ هو أصلا بنفسه غير قادر على حمل المسؤولية. ومن ثم القضية، القضية مش قضية أعزكم الله يعني، لا مش قضية عايزين نفرح بالود نجيب منه عين، نفرح بالخلف والعوض وبقالية حفيد وعايز سطر البيت وسطرها لزقت أي راجل، لا. ولا هي عملية تجارية، الزواج قداسة، الزواج عبادة، عبادة عبادة كالصلاة والصيام. ومن ثم أولاه الإسلام رعاية الخاص في حفظ الأعراض وفي استواء النفس وفي إنشاء أمة كاملة. لو انضبطت العلاقة الأسرية، اسمع، قال رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن الرعاية على الرجل أن يحفظ ابنته فلا ينكحها لرجل ليس كفءا لها في الدين والخلق والعقل والأدب والمستوى. وكذلك أن يحفظ ابنه فيعلمه كيف يختار الزوجة الصالحة لأنها تكون أما لعياله ليست فقط رفيقته في فراش بالحلال. الزواج ليس سريرا، الزواج حياة، الزواج حياة. مش بحبه يا بابا ها عايز الجو، لا خالص، إنما الحب يأتي على أساس من الفهم، هو عجبها هي عجبته، بعدين لا أهله ينفعوا ولا أهلها تنفعوا ولا هي تنفع ولا هو ينفع، ما ينفعش. لابد من تخطيط جيد حتى لا تكون الأسباب مؤدية للطلاق. تسمع الإحصائية 2021 يعني من سنة في شهر واحد بس كانت أكثر من 19 حالة إشهاد طلاق، إصدار إشهادات طلاق فبراير 2021 من سنة 19,000 وشوية، اللي هي 600 أو أكثر من 600 حالة في اليوم. أما السنة دي يبقى عاملة إزاي؟ ولذلك القضية جد خطيرة جدا. هذا بخلاف ما يترتب على الطلاق من مشكلات، من منع رؤية ومنع النفقة ومشكلات في تجديد القائمة وشكاوى ومحاضر بسبب الخلافات المالية. لما يأتي رجل يحرم أمها أم عياله من عيالها، ولو عايزة تاخدي حقك بالمحكمة خديه، بس شوفي هتاخديه ازاي، خليها تنفعك وتاخد حكم بضم العيال بالحضانة، ولكن هو يهددها بتشويه وجهها، بضربها، بقتلها، باعتدائها على إخوتها. أو العكس، هي تسيطر على العيال وتمنعه منهم فلا يرى عياله شهورا وسنوات، مع بث سموم الفكرية تجاه الأب أو تجاه الأم. أبوك ده إنسان مش كويس عمل وسوى، أمك دي مش كويسة عمل وتسوى، فيطلع الطفل مشوه نفسيا، مشوه نفسيا، ينظر إلى أبيه على أنه بعبع ومجرم، وقد يكون كذلك. وتنظر البنت لأمها كذلك، لأن الأمر صعب. يوميا تأتينا مشكلات بسبب هذا التفكك الأسري. والأمر في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا تكرهها كراهية تجعلك تحيف عليها وتظلمها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني ابحث عن مواطن الجمال فيها. كل إنسان فيه أخطاء وفيه سلبيات وفيه مميزات، والذي يحب ويريد الخير بصدق نية وصفاء قلب يبحث عن الخير ويعظمه ويصبر على السوء ويحاول معالجته. ولذلك ندب الشارع الكريم إذا لم تصلح الموعظة ولم يفلح الهجر ولم يكن الضرب فإنه يكون فإن وإن خفتم شقاق بينهما، شقاق مش قتل. الإسلام ما فيش الكلام ده خالص يا أخوانا. ويتهم الإسلام بأنه سبب في إن جرائم القتل تزداد. ليه يا عم الحاج؟ الإسلام قال واضربوهن بضوابط، ما قالش يقتلوهن ولا وشوهوهن ولا وصوروهن في الفراش وانشروا صورة وابتزوهن، ده مش إسلام يا حبيبي. وإن كان فعله بعض المسلمين فليس عيب الإسلام وليس جريمة الإسلام. الإسلام ليس هكذا أبدا، ولا ينبغي أن يحرف معنى الضرب لكي يرضي الناس المعترضين على الفساد وعلى الجرائم، إنما يفهم ويضبط. وليس كل نساء يفتح معهن الضرب بالمناسبة، وليس الضرب الذي يقتل أو الذي يجرح أو الذي يكسر أو الذي يورم أو الذي يتلف، لا ليس هذا الضرب، يجيب ارتجل في المخ، ده مش ضرب، ده جريمة، ده مش تأديب، ده تشويه وتعويق إعاقة وتعجيز. المهم إذا لم يفلح الوعظ ولا النصح ولا الهجر ولا الضرب بضوابطه، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا، الصوت هيعلى شوية هو. يعني لسه الصوت هيبدأ يعلى ونسمع صوتهم من بره الشقة، مش نجيبهم من على المحاكم. فبعثوا حكما من أهله، يكون عارف وعارف أخلاقه، وحكما من أهلها، عارفها وعارف أخلاقها، إن يريدها إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب ما حصلش نصيبه، ما فيش فايدة، والدنيا خلاص القلوب اتقفلت، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فالطلاق ليس نهاية المطاف، الطلاق ليس معناه الفشل بالمناسبة. ممكن جدا، وأعطي مثالا، زوجان صحيحان سليمان كلاهما ليس عنده مشكلة في الإنجاب، لكن كلاهما لا ينجب من الآخر، لا ده في عيب ولا دي فيها عيب، لكن هي ما تخلفش منه هو ما يخلفش منها، يتجوز غيرها يخلف، تتجوز غيره تخلف، يبقى العيب مش فيها ولا فيه، الطبيعة مش راكبة على بعض، قدر الله وما شاء فعل، فإن شاء بقي وإن شاء افترق. بكل أدب واحترام، وكما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، حتى دي الأمثلة الشعبية بتاعتنا، دخلنا بالمعروف وطب نظامه وإحنا شربطات والكوبايات والصواني بتدور ولا والدنيا ليلة كبيرة، طب نطلع ليه بالمتلوف؟ ليه نطلع بالمتلوف؟ نطلع بالحكومة وبالبوليس وبالمحاكم وبالضرائب ليه؟ وتقارير طبية وشهود زور ومحامين وقصة كبيرة ليه؟ دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف وانتهت القضية. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. قضية بسيطة جدا، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان مش بامتهان، لا هي تفتري عليه ولا هو يفتري عليها. لا سيما إذا كانت الزيجة زيجة أقارب، ابن خالتها وابن خالته وابن عمه، وكان ده كله تحصل قطاعة أرحام، وده سائس وأسحار وحسب ومحار زور. ليه ده كله؟ نحن مسلمون لنا ضوابط. والعيال بالمناسبة، إذا كان هناك أزواج عيال أطفال بين الطرفين، فكون الزوج والزوجة افترقا وانحلت العقدة بينهما، عقدة الزواج والنكاح، فإنه صار أجنبيا عنها بانقضاء العدة، وصارت أجنبية عنه بانقضاء العدة، ولكن تبقى صلة الرحم بينه وبين عياله منها، وبينها وبين عيالها منه. العيال ذنبهم إيه؟ ما ذنب العيال؟ يعني لا ينبغي أبدا أن تكون العلاقة إذا اتجهت وانتهت إلى الفراق، سواء بالتراضي أو بالمحكمة، لا ينبغي أن تؤثر على العيال. يعني ما انتقمش من المرأة عشان خاطر في العيال أمنعها منهم، ولا تنتقم من جوزها في عياله. لهم حق الرؤية، أن يروا أباهم، أن يروا أمهم، أن ترهم أمهم، وأن يراهم أبوهم، ويتعرفوا على العائلة من هنا وهناك، ويفهم العيال أن الطلاق هذا ليس عيبا في أبيهم ولا أمهم، ليس لزاما أن يكون عيبا، ليس لزاما أن يكون المطلق فاشلا، أو المطلقة أو المختلعة فاشلة أو فاسقة أو فاسدة. ده مش معناه الطلاق ليس معناه انهيار الكون. نعم هو أمر خطير، لكن ليس بالضرورة أن تكون المرأة فاشلة أو يكون الرجل ظالما. ليس كل مطلق ظالما، وليس كل مطلقة مظلومة أو ظالمة. الأمر بسيط جدا يا أخوانا، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، وأن نصلح ذات بيننا، وأن نصلح فساد قلوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح بيوتنا يا رب، اللهم أصلح أحوالنا يا رب، اللهم يا ربنا ربنا ورب لنا عيالنا، اللهم أصلح ذات بيننا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم آمين آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.